أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. واتضح لنا أن القرب في الآية المباركة يمكن أن يحمل على أحد وجوه أربعة. أما المفردة الثانية وهي الأحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فبدوا يحتمل فيها وجهان: الأول أن تكون على أصلها في الدلالة على التفضيل، أحسن أفعل، صيغة من صيغ التفضيل. الثاني أن تخرج عن بابها، كما في قولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان، حيث إن أعدل في هذه الجملة لا يقصد منها معنى التفضيل، لأن التفضيل معناه المشاركة في الوصف مع زيادة للفاضل على المفضول، وفي بني مروان لا يوجد عادل غير هذين، طبعا على قولهم لا يوجد عادل غير هذين، لا أن الجميع يشترك في العدالة، وصفة العدالة في الناقص والأشج أكثر. ناقص هو عمر بن عبد العزيز، سمي بالناقص لأنه عندما تولى الحكم أنقص حقوق الجيش، والأشج ربما الوليد أو العكس، ناسي يعني القضية، لأنه كان فيه ضربة في رأسه، ربما يكون هذا هو عمر. المهم واضح الفكرة. فإذا أفعل التفضيل مرة تكون على بابها، إنما تقول زيد أطول من عمر، يعني زيد طويل وعمر طويل لكن الطول في زيد أزيد، ومرة لا، زيد أطول من عمر مع كون عمر قصيرا، فلا تحمل معنى المفاضلة. فإذا لا يخلو، إما أن تكون الأحسن على بابها فتحمل معنى المفاضلة، أو تكون على خلاف بابها. فإن أريد الأول فيحتمل أمران. أريد الأول ماذا؟ أن تكون على بابها. الأول أن يكون المقصود أن التصرف فيحتمل أولا أن يكون المقصود من قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا التصرف الذي يكون وجوده أحسن من تركه. واضح الكلام؟ يكون وجوده أحسن من تركه. مثلا إذا كان عندنا مال لليتيم، في هذا المال إذا تركناه يرتفع سعره في المستقبل، ففيه مصلحة. ولكن إذا بعناه نستطيع أن نشتري به شيئا أهم لليتيم، فيكون التصرف في مال اليتيم أحسن من ترك التصرف، مع كونهما في كل واحد منهما يوجد ماذا؟ حسن. لأن المفروض نتكلم على أي احتمال؟ الاحتمال الأول أن تكون أفعال التفضيل على بابها. الاحتمال الثاني أن يقصد من الأحسنية الأحسنية مطلقا، لا بمعنى أن التصرف أفضل من ترك التصرف، لا، بل التصرف أفضل من كل ما عداه. ما عدا التصرف ما هو؟ ما عدا التصرف يشمل ترك التصرف ويشمل التصرف الآخر. واضح الكلام؟ مثلا عندي مال لليتيم فلا يخلو، إما أن أتركه كما هو وفيه مصلحة، وإما أن أبيعه وفيه مصلحة، وإما أن أؤجره وفيه مصلحة. لكن مصلحة الإيجار كانت أكثر، فحينئذ يكون التصرف الإيجاري أفضل من أي شيء؟ أفضل من ترك التصرف، وأفضل من التصرف البيعي. واضح الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال السابق؟ في الاحتمال السابق كانت المفاضلة بين الوجود والعدم، بين التصرف وترك التصرف. في هذا الاحتمال المفاضلة بين التصرف وكل ما هو غير هذا التصرف، فيشمل العدم ويشمل التصرف الآخر. واضح هذا الكلام؟ هذا كله على الأول. ما هو الأول؟ أن تكون أفعل التفضيل على بابها. وأما على الثاني فيكون معنى الأحسن أي ما فيه حسن، مش أنه فيه حسن وزيادة، لا، ما فيه حسن. على هذا المعنى الثاني يحتمل من الحسن ما فيه مصلحة. ما معنى ما فيه حسن؟ أي ما فيه مصلحة. ويحتمل أيضا من الحسن ما ليس فيه مفسدة. واضح الفرق بين ما فيه مصلحة وما ليس فيه مفسدة؟ فهذه احتمالات متعددة في معنى الحسن. يستظهر الماتم رحمة الله عليه من بين هذه الاحتمالات والوجوه: أما في الأقربية، أما في القرب، فيستظهر المعنى الثالث، وهو لا تقربوا بمعنى لا تتصرفوا بأي نحو من أنحاء التصرفات الاعتبارية كالبيع والإجارة والاقتراض وما شاكل ذلك. ويستظهر من معنى الأحسن الاحتمال الثاني، وهو أن تكون من باب التفضيل المطلق. ووجه استظهار التفضيل المطلق: أما التفضيل فلأن الأصل في أفعال التفضيل الدلالة على ماذا؟ على التفضيل. واضح؟ الناقص والأشج أعدل بني مروان، هذا خلاف الأصل، لا يصار إليه إلا بقرينة. الأصل في أفعال التفضيل أن تحمل على المفاضلة، فيما نحن فيه يوجد أفعال تفضيل الأصل فيها أن تحمل على المفاضلة. واضح؟ وأما استفادة التفضيل المطلق فلما ذكر في علم البلاغة من أن حذف المتعلق يدل على التعميم، كما في قوله تعالى: فأما من أعطى. أعطى ماذا؟ هذه فأما من أعطى واتقى في مقام المدح تدل على إعطاء أي شيء، ليس المهم ما تعطيه، أصل الإعطاء هو المهم، أي شيء حسن ممدوح. واضح الكلام؟ خب، فحذف المفعول والمتعلق يدل على التعميم. هنا قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أحسن من ماذا؟ أحسن من تركه، أو أحسن من كل ما هو مغاير له، أعم من الترك والتصرف الآخر؟ ظاهر في أي معنى؟ في الإطلاق. واضح الكلام؟ فإذا ثبت أن المقصود النهائي من الآية المباركة لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا إذا كان التصرف في ماله أفضل مما هو مغاير لهذا التصرف، سواء كان المغاير هو ترك التصرف أم كان تصرفا ماذا؟ آخر. واضح الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: وأما لفظ الأحسن في الآية فيحتمل أن يراد به ظاهره من التفضيل، ويحتمل أن يراد به الحسن، يعني قل يحتمل أن تكون أفعل التفضيل على بابها، ويحتمل أن تكون خارجة عن بابها. وعلى الأول، يعني أن تكون أفعل التفضيل على بابها، فيحتمل التصرف الأحسن من تركه. فإذا المفاضلة ماذا تكون على هذا الاحتمال؟ على هذا الاحتمال المفاضلة بين ماذا وماذا؟ بين التصرف وبين ترك التصرف، كما يظهر من بعض. ويحتمل أن يراد به ظاهره وهو الأحسن مطلقا. ما معنى مطلقا؟ من بيان للإطلاق، من تركه ومن غيره من التصرفات، كما مثلت في المثال أن هذا مال اليتيم طارة أتركه عندي، طارة أبيعه، وطارة أؤجره. الإجارة أحسن من الترك وأحسن من البيع. وعلى الثاني، ما معنى الثاني؟ أن يراد به الحسن، يعني تكون أفعال التفضيل على غير بابها. فيحتمل أن يراد من الحسن، ما معنى أحسن؟ يعني فيه حسن. ما معنى فيه حسن؟ يعني فيه مصلحة. فالحسن بمعنى المصلحة. طيب، بناء على هذا لا يجوز لك أن تتصرف في مال اليتيم إذا لم يكن فيه مصلحة، وإن لم يكن التصرف فيه مفسدة، لأن شرط التصرف ماذا؟ المصلحة، لا عدم المفسدة، بخلاف على الاحتمال الثاني. يقول: ويحتمل أن يراد به ما لا مفسدة فيه، على ما قيل من أن أحد معاني الحسن ما لا حرج في فعله، أي ما لا مفسدة في فعله. ثم إن الظاهر من احتمالات القرب هو الثالث، ومن احتمالات الأحسن هو الاحتمال الثاني، أعني التفضيل المطلق. ليش شرحها وقال أعني؟ لأنه الثاني يحتمل أن يكون المراد منه أن يكون على غير بابها، فلا تكون للتفضيل. فشرح مقصودي من الثاني في باب التفضيل، وهو أن أحمله على المفاضلة بين هذا التصرف وبين ما هو مغاير له، أعم من الوجود والعدم. واضح الكلام؟ طيب، إذا اتضح تفسير مفردات الآية المباركة، حينئذ لو فرضنا يوجد مصلحة في بيع مال اليتيم، فباعه المتولي بعشرة دراهم، هذا التصرف جائز أو غير جائز؟ بناء على ما حملنا عليه الآية يكون التصرف جائز، لأنه فيه مصلحة، لأنه بالتي هي أحسن. فعندما قبضنا الدراهم العشرة هل نبقيها دراهم أم نحولها إلى دنانير؟ عشرة دراهم كم تساوي؟ دينار واحد. فإذا أراد الولي أن يحولها إلى دينار، فإن كان في التحويل مصلحة فجائز، لأنه تصرف في مال اليتيم بالتي هي أحسن. مثلا لو فرضنا أنه المحافظة على دينار واحد أسهل من المحافظة على عشرة دراهم، أو أن السعر الذهب سوف يرتفع، التفتنا، ففي تبديلها إلى دينار فيه مصلحة. وأخرى نفترض أن وجود الدراهم وتبديلها بدينار سيان لا تفاوت فيه، فهل يجوز التبديل؟ التفت للفرع، فهل يجوز التبديل؟ إذا أخذنا بالاحتمال القائل أن ما فيه حصن يعني أي لا مفسدة فيه، فيكون التبديل ماذا؟ جائزا أو محرما؟
جائز،
لأن الصحيح لا يوجد فيه مصلحة لكن لا يوجد فيه مفسدة فيجوز التبديل، ولكن بحسب ما استظهره الماتن أن الأحسن على بابها حينئذ لا يجوز هذا التصرف. وإن كان التفت جيدا، وإن كان لنا من أول الأمر أن نبيع مال اليتيم بدينار، واضح الكلام؟ من أول الأمر كان يمكن لنا أن نبيع مال اليتيم بدينار، لكن لما بعناه بدرهم صار مال اليتيم الآن ما هو؟ 10 دراهم. هذه 10 دراهم يصدق عليها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تحويلها إلى دينار مع عدم وجود مصلحة اقتراب من مال اليتيم بغير التي هي أحسن فلا يجوز. واضح الكلام؟ يقول وحينئذ فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم فبعناه 10 دراهم، ثم فرضنا أنه لا يتفاوت لليتيم إبقاء الدراهم أو جعل لا يتفاوت إبقاء الدراهم أو جعلها دينارا، فأراد الولي جعلها دينارا فلا يجوز، لأن هذا التصرف ليس أصلح من تركه، المفروض سيان. وإن كان يجوز له من أول الأمر بيع المال بالدينار لفرض عدم التفاوت بين الدراهم والدينار بعد تعلق المصلحة بجعل المال نقدا، أما لو جعلنا الحسن بمعنى ما لا مفسدة فيه فماذا؟ فيجوز. واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك يعرض الماتن رحمة الله عليه هذا الفرع والمثال المشار إليه على المعنى الرابع للأقربية، على المعنى الرابع عفوا للقرب. معنى الرابع ماذا كان؟ جعلنا القرب مطلق الأمر الاختيار المتعلق بمال اليتيم سواء كان فعلا أم تركا. فمعنى لا تقربوا مال اليتيم أي لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا إلا ما كان بالتي هي أحسن. بناء على هذا المعنى للقرب مع عدم وجود الأحسنية علينا أن نبقي مال اليتيم على ماذا؟ على حاله. فحينئذ لو فرضنا أن في بيع كتاب اليتيم مصلحة فبعناه 10 دراهم، لأن هذا تصرف اختياري في مال اليتيم بالتي هي أحسن. فإذا أردنا أن نحول الدراهم العشرة إلى ماذا؟ إلى دينار، فبناء على الاحتمال الرابع يجب أن يجوز ذلك. ليه؟ لأن المفروض أن المصلحة وجدت أين؟ في تحويل الكتاب إلى نقد، والمفروض أن النقد يستوي فيه الدرهم والدينار. فكما كنت مخيرا من الابتداء بين أن أبيع بعشرة دراهم أو أبيع بدينار، يبقى هذا التخيير ثابتا، فيجوز لي أن أحول الدراهم إلى دينار، لأن الذي هو أحسن هو ماذا؟ هو تحويل الكتاب إلى نقد، وحصص النقد لا مزية فيها. واتضح لنا كقاعدة عامة أنه في كل مورد يكون التخيير بين تصرفين في الابتداء لكون ما فيه مصلحة وأحسن هو القدر المشترك، مع عدم وجود مزية لإحدى حصتي القدر المشترك، فكما يكون التخيير ابتداء يكون استدامة. لكن بعد ذلك يناقش المصنف في ذلك كما سوف يأتي. يقول: وكذا لو جعلنا، وكذا يعني يجوز، لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع، لأن إذا فرضنا أن القرب يعم إبقاء مال اليتيم على حاله كما هو الاحتمال الرابع، فيجوز التصرف المذكور، إذ بعد كون الأحسن هو جعل مال اليتيم نقدا، الذي هو أحسن هو الجامع بين الدراهم والدنانير. ما هو الجامع بينهما؟ النقد. فكما أنه مخير في الابتداء بين جعله دراهم أو دينارا لأن القدر المشترك أحسن من غيره، وأحد الفردين فيه بحسب الفرد لا مزية له على الآخر فيخير، فكذلك بعد جعله دراهم إذا كان كل من إبقاء الدراهم على حالها وجعلها دينارا قربا والقدر المشترك أحسن من غيره وأحد الفردين لا مزية فيه على الآخر فهو مخير بينهما. والحاصل كقاعدة عامة أنه كلما يفرض التخيير بين تصرفين في الابتداء، ليش يفرض التخيير بينهما؟ لكون القدر المشترك بينهما أحسن، فهذا التخيير تخيير عقلي أو تخيير شرعي؟ ما قال أو هذا، ما قال بع بهذا أو ذاك، تخيير عقلي. تخيير العقل أن يكون المطلوب هو القدر المشترك، أنا أريد ماء، مطلوب المولى الماء لرفع العطش، فالتخيير بين هذا الإناء وذاك الإناء ما دام يشتركان في رفع العطش يكون تخييرا بحكم العقل، فالتخيير هنا عقلي. هذا التخيير العقلي كما هو ابتدائي هو ماذا؟ استمراري. وعدم المزية لأحد الفردين تحقق التخيير لأجل ذلك استدامتان، فيجوز العدول من أحدهما بعد فعله إلى الآخر إذا كان هذا العدول مساويا للبقاء بالنسبة إلى حال اليتيم، وإن كان فيه نفع يعود إلى المتصرف. التفت التفت جيدا حتى نمثل مثال يتضح لك. أنا الآن أريد أسافر إلى الحج أو إلى الزيارة. من يريد يسافر إلى الحج والزيارة يحتاج إلى دولار مثلا، صحيح؟ أو إلى ريال حجازي. فكان لليتيم كتاب، أنا المتولي عليه، بعت الكتاب بالتومان، تحويل التومان إلى دولار بالنسبة لليتيم سيان، لكن بالنسبة لي أحسن، أستفيد مثلا منها في مسألة الصرف، أستفيد منها مثلا عندما أذهب إلى الصراف أريد أصرف مع أموالي يعطيني سعر أصلح لي، لكن لا يضر بالنسبة لليتيم. خب المضار على التي هي أحسن بالنسبة لمن؟ بالنسبة لليتيم. خب لذا يقول وإن كان فيه نفع يعود إلى المتصرف. واضح المثال صار؟ خب لكن الإنصاف، خب المصنف رحمة الله عليه يقول صحيح أنه على المعنى الرابع للقرب يبقى الولي مخيرا، فله أن يحول الدراهم إلى دينار، لكن المعنى الرابع للقرب بعيد ومرجوح عند العرف مقارنة مع المعنى الثالث. العرف يفهم من قوله لا تقربوا مال اليتيم أي لا تتصرف، ومضافا إلى ذلك الذي يقتضيه الحكمة أن لا نتصرف في مال يتيم، في مال ليس لنا، لإنسان ضعيف لا حول له ولا قوة، لا نتصرف فيه إلا بما فيه مصلحة. بعد ذلك يتعرض لبعض الروايات التي يظهر فيها أن المدار على حرمة التصرف ماذا؟ هو الضرر لا المصلحة، فيجوز التصرف إذا لم يكن هناك ضرر ومفسدة، وإن لم يكن هناك مصلحة. يقول ففي حسنة الكاهل، الكاهل هو عبد الله بن يحيى الكاهلي، هذا عبد الله كان وجها عند الإمام القاضم عليه أفضل الصلاة والسلام، ووصى به علي بن يقطين، فقال له بأن يضمن له الكاهلي وعياله أضمن لك الجنة. العلماء استفادوا من هذا التعبير أن هذا صفة حسن ولا تفيد الوثاقة. يعني مثلا لنفترض أنا الآن أخذت الشيخ حسين من بلد مستضعف إلى الشيخ علي من بلد غني، قلت له للشيخ علي أنت أضمن مخارج الشيخ حسين، أنا أضمن لك أن أدعو لك مثلا، لا أستطيع أضمن الجنة، أقول لك أدعو لك، فهل هذا يعني أن الشيخ حسين عادل عندي؟ ليس بالضرورة، قد يكون فيه صفة حسن لهذه الخصوصية ذهبت به إليك، ملتفت للفكرة لأجل ذلك عبروا عنها بالحسنة.
صدورة من الإمام ويضمن جنة من
لعله لخصوصية، لعله لأنه موالي لأهل البيت، لعله لأنه يتيم وأبوه له حق على أهل البيت عليه السلام، في خصوصيات حتى لو كان إماما. نعم هذا كلامك، لابد أن لا يكون إنسان والله ملحد وكافر لا، أما أنه في بعض الأحيان هذا يصدر منه لمم ويصدر منه بعض الذنوب،
لا سمح الله كان شذاب وما بيقول له أضمن لك الجنة.
إيه أضمن؟ لا للكاهلي، أضمن أضمن لعلي بن يقطين، لا للكاهلي.
كان الكاهلي يعني كذاب يقول لعلي بن يقطين أضمن لك الجنة.
لا 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 شوف الآن، لأنه هو ليس في مقام أنه يتحدث عن خبر ورواية، وإنما هو في مقام هكذا، هذا أخذ الكاهلي. الكاهلي فيه خصوصية لا شك ولا ريب، هذه الرواية تدل على أن الكاهلي فيه خصوصية حسنة، لأجل هذه الخصوصية الحسنة أراد الإمام من علي بن يقطين أن يتكفل بمصاريفه. الآن تأتيك امرأة تقرع الباب، تعرف أن هذه تنتسب إلى النسب الشريف لكن لا تعرف عنها شيء آخر، لأجل فتقرع الباب على جارك عنده أموال، تقول له أتكفل بهذه المرأة تأخذ ثوابا عظيما عند الله، هل تدل على أن هذه المرأة حتى لو صدرت من الإمام، هل تدل على أن هذه المرأة عند الإمام ليست فاسقة؟ لا، جعل الشخص يتبرع له. نعم لابد من وجود خصوصية فيه، إما لكونه سيدا أو لكونه يتيما أو لكونه من أهل العلم أو لكونه عادلا. عم التفتنا، حتى لو صدرت من الإمام والحمد لله رب العالمين.